أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية. أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر الجيش الأمريكي بأن الطائرات الحربية للتحالف الأمريكي البريطاني قصفت اليوم الجمعة مركزا للقيادة في جنوب العراق، وأشارت المصادر إلى قيام الدفاعات العراقية بإطلاق نيران مدفعيتها ضد طائرة للتحالف كانت تجوب منطقة الحظر الجوي الجنوبية. تقدم العراق بشكوى إلى الأمم المتحدة عن انتهاكات إيران لوقف إطلاق النار بين البلدين عام 88 بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. أعلن البيت الأبيض أن الجنرال وين داونينج كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لشؤون الإرهاب سوف يغادر موقعه في مجلس الأمن القومي ليخلفه الجنرال جون غوردن المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. أفادت بذلك صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي وصفت داونينج بأنه واحد من المسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية الذين يساندون القيام بعمل عسكري ضد العراق لإطاحة نظام صدام حسين. وتشير الصحيفة إلى أن داونينج كان يأمل بتحقيق رؤيته هذه في التعامل مع العراق، لكنه يائس من مواقف الإدارة الأمريكية التي اكتفت بالتهديدات دون اتخاذ أي إجراء عملي. ذكرت صحيفتها آرتس الإسرائيلية أمس أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد أفرايم هاليفي حذر حلف شمال الأطلسي من التهديدات التي تمثلها برامج التسلح غير التقليدية في إيران والعراق وسوريا وليبيا. وقالت الصحيفة أن هاليفي أكد خلال اجتماع مغلق لحلف شمال الأطلسي عقد يوم أمس الأول في بروكسل أنه يملك أدلة غير متكاملة على أن العراق يعمل مجددا في إنتاج غاز الأعصاب وربما عصيات الجمرة الخبيثة. ذكر صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن صحيفة التايمز اللندنية أن إحدى الطائرات 24 العراقية التي أرسلت في الفترة الأخيرة إلى سوريا لنقل المساعدات إثر انهيار السد السوري عادت محملة بمعدات ضرورية لبرنامج إنتاج الأسلحة النووية العراقي. الصحيفة الأمريكية أشارت أيضا إلى أن دمشق ساعدت بغداد ببيع النفط العراقي خارج إشراف الأمم المتحدة، ووفرت للحكومة العراقية أكثر من مليار دولار تستخدم من قبل نظام صدام حسين لتمويل عمليات التسلح بدلا من إنفاقها على الشعب العراقي بحسب قول الصحيفة الأمريكية. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
سيدتي سادتي، طاب توقيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية، وفيها نشاطات ثقافية قامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلين. نصان شعريان. خلال المقابلة التي أجريناها الأسبوع الماضي مع الشاعر عبد الحميد الصائح، قرأ الشاعر العراقي نصين من نظمه لم نقدمهما لضيق الوقت فيما تستمعون لهما في حلقتنا لهذا الأسبوع بعد هذا الفاصل القصير.
Thank you. لتاريخ طويل من دمي، بيت بلا جدران توقف ما يسيل وما يفر من الصدور إلى الصدور، بيت كأن شموعنا تبكي فيختنق المغني بالدخان، بيت بلا لسان، بيت تشظى ساكنوه إلى الأقاصي والموانئ والكلام، إلى المراتي والزمان. فبأي آيات يغربلك الحنين، وبأي آيات تقطعك المسافة، ويجف قلبك عند بحر القحط والمدن البطيئة والخريف الحر؟ من هذه المدن؟ كيف ارتديت رمالها وبيوتها وتركت خيلك تهتدي لشعابها؟ بل كيف نمت وفجرها ملغا وفوق نهارها بقع من الليل الطويل؟ كأن مناخها الأرق، وتنام مقلقة كأن عيونها تغلي، ولا بالليل لا تثق، وتشك بالموتى إذا صمتوا، وبالعشاق إن ذبلوا، وبالشعراء إن غنوا أو احترقوا. تصحو فيسكرها حنين، تأسى يطارقها هواي، تبكي يلمعها طوافي، تعلو فيحضنها مداي، تغمى وتهدأ ثم تصفو، حيث تعلم أن قافلة الجنون، وأن وجهتي السديد، وأن في روحي ملاجئ للمعاني وللطيور وللبحار وللفصول، ولكل آه لم تجبها الريح، للدنيا إذا انخذلت، وللصلوات إذ تمنع، ولي للحزن يختصر الطريق إلى العراق. غاية في الهرم غبار الجبال ذا، وفزع الزهور من الحوافر، فليتك غيمة تمطر على بيت ذابل، وليتك محرقة صغيرة تمر على الخارطة، غير أن الخيول خذلتنا وتابت، والأباطيل هذبها الكتاب. تلك العروق التي بقيت تنبض الطرق بين المقابر، وذلك الدم نزيف الرمان على جثث الشهداء، وتلك الينابيع دموع الله تمر على المدافن. فلسنا بعد ذلك آمنين، الفصول انتظار الحصاد، التنفس ثبات السيوف، وحياد المدن ذلك مطر الندم يتساقط إلى أعلى، وتلك مدائن الأكراد، رئات تركض ورؤوس تتدحرج وتواريخ تمطر دما، أمر بها كالببغاء متلعثما أتهجى فمي، غريبا كالطرق التي لا توصل، متلفتا كالحنين. فلا جدال معك على الحلم، ليتك إذن تتفحص حارس الآثار، كيف ينام في مقابر مستعملة، وكيف شهد انحناء النهار؟ وليتك تفتش مع الناجين من الحياة عن دمعة في البحر، أو غصة من نشيد، أو ذكرى بلاد تأبى أن تكون، لتعلب الأبطال في وديان الحزن، وتترك الأكراد يحترقون، كي تستدل بهم القوافل التائهة، ويخلد منتصف الليل يخلد، حيث يتطابق العقربان تطابق الكردي مع الحزن.
رسالة ثقافية من أربيل.
قال المغني الكردي الساب زكريا عبد الله الذي يعد واحدا من أشهر المغنين الكرد أن السلطات التركية وذلك أثناء تواجده في تركيا كانت تضع العراقيل أمام نشاطاته الفنية الكردية وكانت تلاحقه باستمرار. وأضاف في مقابلة أجرتها إذاعة الأقليم بأربيل معه أن السلطات التركية في الوقت الذي كانت تقوم بمضايقته لا لشيء إلا لكونه فنانا كرديا كانت تقدم التسهيلات في الوقت عينه لفنانين عرب كانوا في زيارة إلى تركيا. وعزى زكريا تأخر وصول نتاجاته الغنائية إلى كردستان العراق إلى تلك العراقيل التي وضعتها السلطات التركية أمامه على حد قوله. وعلى صعيد ذي صلة قالت الطبعة العربية من جريدة صوت الشعب الناطقة باسم الحركة الشعبية الكردستانية بأربيل والتي يترأسها البرلماني عبد الخالق زنقنا أن السلطات التركية تواصل اضطهاداتها للثقافة الكردية مشيرة بهذا الخصوص إلى منع تلك السلطات لنشر وتداول كتاب باسم أول جمعية لطلبة العلم الكرد جمعية هيوة لمؤلفه مانيسما نسكا بذريعة أن الكتاب يتضمن مصطلحات وجمل لا تتفق مع سلامة ووحدة الدولة التركية. وأضافت الصحيفة بأنه تم حظر أكثر من 40 كتابا كرديا في تركيا وكتبا تناولت المسألة الكردية. وفي مكان آخر من الصحيفة هذه ورد تمديد للكاتب والروائي العالمي ذو الأصل الكردي يسار كمال بإجراءات السلطات التركية ضد الثقافة واللغة الكرديتين، والذي قال ما نصه أنهم أي الأفراد لن يتمكنوا ويستحيل أن يضللوا شعبا تعداده أكثر من 20 مليون نسمة. وفي مكان آخر من الصحيفة أيضا ورد بأن السلطات التركية منعت عرض فيلم رجل كبير وحب صغير بدعوى أنه يبث الدعاية للقضية الكردية ويدعو إلى استقلال الكرد. جدير ذكره أن الفيلم هذا يعرض صورا لأفراد السلطة التركية وهم يطلقون النار على أسرة كردية ولا تبقى فيها أي في الأسرة على قيد الحياة سوى طفلة في عمر 5 سنوات يقوم قاضي تركي متقاعد برعاية وتربية الطفل الكردية والتي لا تزيد غير اللغة الكردية. الصفحات الثقافية في الصحف والمجلات الكردية التي تصدر في منطقتي الإدارتين الكرديتين تواصل انتقاداتها لموقف الحكومة التركية من الثقافة الكردية ونشاطات الفنانين والأدباء الكرد. وبهذا الصدد أشارت صحيفة ميديا الناطقة باسم الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني في آخر عدد لها إلى إيقاف وزارة الثقافة التركية فرقة كالان موزيك عن نشاطاتها الموسيقية بسبب ورود كلمة كردستان في إحدى فعالياتها الفنية، وحكمت على 3 من أعضائها بالحبس مدة 15 عاما. وفي مدينة آمد الكردية بكردستان تركيا اعتقلت السلطات 20 فتاة كردية من أعضاء فرقة آسمين لتقديمهن النشيد هرنبيش القومي الكردي والذي يعني إلى الأمام، وقامت بضربهن أمام أنظار 20,000 مواطن كردي حضروا الفعالية الفنية للفرقة المذكورة. من جانب آخر أشادت الصفحات الثقافية في الصحف الكردستانية ضمن بانفتاح المؤسسات الثقافية الإيرانية على الثقافة الكردية وذلك من خلال تغطية هذه الصحف لأسبوع التراث الكردي في جامعة طهران وللفيلم الكردي ألحان بلد أمي الذي صور في كردستان العراق وإيران، وكذلك بتجديد وريح الزعيم الكردي الراحل إحسان نوري باشا في طهران وغيرها من الفعاليات الثقافية. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
على الرغم جادة المطربة سحر طه الغناء باللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية إلا أنها تصر على عدم الخروج من نمط الغناء العراقي الذي تنتمي إليه وتحمله معها إرثا عريقا. والنجاح الذي تشهده الأغنية الخليجية في زمن الفضائيات لم يغري سحر طه بالتحول إلى أشكال غنائية سهلة تمتلك مفاتيحها بسهولة لو أرادت. وحين سئلت كيف انطلقت سحر طه قالت المطربة العراقية اللبنانية: درست الموسيقى في الكونسرفاتوار الوطني اللبناني لمدة 3 سنوات ولم أكمل الدراسة بسبب الحرب في لبنان، لكن بدايتي كانت في التلفزيون العراقي إذ كنت أسجل الأناشيد مع كورال وأديت أول أغنية خاصة بي في 10 من عمري كان اسمها كل الهلا ومرحبا بضيوفنا وغنيتها في إحدى المناسبات الوطنية. أما انطلاقتي الحقيقية فكانت عام 86 مع نبيه الخطيب في فرقة تراث الموسيقى وأقمنا أولى حفلاتنا في معهد جوتا العام 86 وبعدها تتالت الحفلات.
واقفة بالباب تصرخ يا لطيف، واقفة بالباب تصرخ يا لطيف، لاني مجنونة ولا عقلي خفيف، لاني مجنونة ولا عقلي خفيف، من ورا التنور تناوش.
في دمشق أجرى مراسلنا رزوق الغاوي حوارا سريعا مع الكاتب والمثقف العراقي عامر بدر حسون عرض فيها لغربة المبدع العراقي.
في أثناء زيارة قامت بها لمقر المنتدى الثقافي العراقي بدمشق مؤخرا، التقت إذاعتنا الصحفي والأديب العراقي عامر بدر حسون الذي يتخذ من دمشق مقرا لإقامته، والذي تحدث بلسان المثقف عن وجوده خارج حدود الوطن، تحدث عن غربته وعن رؤيته كمثقف للحرية، فقال:
في اللحظة اللي أفقد بها الإحساس بالحرية يطغى علي الحنين ويحولني إلى حطام، عندما أشعر أني حر لا أجد أنني أمتلك بلدي وأني ملك لبلدي وأن لي أخوة في كل أنحاء العالم، هم الأحرار، لا أعرف لونهم، لا أعرف أسماءهم، لكن أشعر أنني وإياهم في أسرة واحدة. العراق بالنسبة لي أرض خصبة للحرية والديمقراطية، لا أستطيع أن أتخيله بلد صالح للعيش، صالح لإرسال أي رسالة للعالم بدون الحرية. الوضع الحالي مهين جدا، أنا أنظر إلى مهزلة وكارثة، لكن كإنسان حر أرى أن هذا الوضع عابر، مهما طال فهو حاضر، وسلبت من أدنى أشياء كثيرة، لكن الأمل لم يسلب من أدنى، وما أدري هل أستغرق في الحديث عن الحرية؟ لا لا، هي ليست التفاصيل، هي وجهة نظر في الحياة، هي كينونتي كإنسان. عندما يكون الإنسان حر يختلف، والأشياء تختلف، عيونه تختلف، حواسه تختلف، أحيانا أريد أن أسمي الحرية موهبة أو متعة روحية، وهي فن جديرين من المهم جدا أن نتعلمه، وأعتقد أنها تستحق أغلى الأثمان.
شكرا للصحفي والأديب العراقي عامر بدر حسون، ولكم مستمعي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة أطيب التحية. رزوق الغاوي، دمشق.
سيدتي سادتي، تحتضن مدينة تطوان في الفترة الممتدة من 13 من تموز المقبل إلى 21 من الشهر نفسه فعاليات المهرجان الدولي السينمائي في دورته الأولى، وذلك تحت شعار حوار الحضارات. وكانت اللجنة المنظمة للتظاهر الفنية قد نظمت في الآونة الأخيرة ندوة صحفية سلط فيها الضوء على برنامج اللقاء الذي يشارك فيه ما يقارب من 21 دولة من مختلف أنحاء العالم. ومن أبرز الأنشطة التي يعول عليها في التظاهرة الشمالية الكبرى التي تدشن بها الحمامة البيضاء موسمها الصيفي لهذا العام الأنشطة الفنية الموسيقية، وفي مقدمتها سهرات الفنان العربي كاظم الساهر وباسكال مشعلاني، حيث سيكون للجمهور التطواني قضاء أماسي حالمة في فضاءات سائبة مساء 17 و20 من تموز المقبل، وسيكون الدخول حسب اللجنة المنظمة بالمجان، وهو ما يعطي لهذه السهرات طابعا كرنفاليا واحتفاليا بالدرجة الأولى.
عندك عين تعاتبني وعندك عين وعندك عين وعندك عين تعاتبني.
رسالة ثقافية من السليمانية.
أقام الفنان التشكيلي إسماعيل خياط معرضه الخاص في كل من مدينتي كلار ودربندخان، ومن المؤمل أن ينتقل به إلى مدن كفري وحلاجة ورانية وقلعة زة، والمعرض يمثل آخر أعماله الفنية. لبعض الوجوه المعروضة ارتباط وثيق بعمليات الأنفال العسكرية والقصف بالأسلحة الكيماوية، أما بعض لوحاته أخرى فقد مثلت الحضارات المختلفة. والشيء الذي يشهد له النقاد هو براعة الفنان وتقنيته العالية ومهارته في استعمال الألوان ونظافة لوحاته. والمعرض أطلق عليه الفنان تسمية أشباح الوجوه الوهمية، قال عنه إنه تجربة جديدة، وهذه الأعمال هي حصيلته بعد عودته من سفرة له إلى أمريكا. وقال خياط: هذه الوجوه التي قد تشابه الأقنعة تعبير حديث حول اختلاط الحضارات الصينية اليابانية الإفريقية الكوزية. وعلى صعيد ذي صلة، زارت كاسيا مسؤولة منظمة شبكة الإعمار وتنظيم المجتمع أكورن الإسترالية، زارت قلعة شيروان الأثرية الواقعة في قضاء كلار، وبعد إطلاعها على الجوانب الأثرية فيها أهدت عددا من الكتب والمصادر التاريخية إلى مكتبة القلعة، والتي ستسهم في إغناء مصادرها التاريخية. ومن الإصدارات الحديثة صدر كتاب عن الأدب الفولكلوري الخاص بالكرد الفيليين للكاتب الدكتور زهير عبد الملك، ويتضمن قصصا وأشعارا في الحب والحرب، فيما صدرت للروائي العراقي المعروف محي الدين زنقنة مجموعة قصص قصيرة باللغة العربية بعنوان الجبل والسهل، تضمنت 11 قصة مع قصة ذات 5 مشاهد بعنوان بضع صرخات من صراخ الصمت الأخرس. وصدرت الكاتبة الكردية جلاويش رواية بعنوان مسافر تائه. يذكر أن الكاتبة التي هي عقيدة الكاتب والسياسي الراحل إبراهيم أحمد سبق أن أصدرت عدة روايات ومجاميع قصصية أخرى. وعن وزارة الثقافة صدرت ترجمة عرس الدم للشاعر الإسباني لوركا باللغة الكردية، ترجمها الدكتور عزيز قزي. ومن ترجمة المؤرخ محمد جليل الرجبياني الذي أغتيل في بغداد في السنة الماضية صدر كتابه تاريخ السليمانية وأنحائها للمؤرخ المرحوم محمد أمين زكي، الذي كتبه باللغة الكردية وترجمه في حينها المرحوم الرجبياني. هذا وقد وصل السليمانية في زيارة استغرقت بضعة أيام وفد من المثقفين الكرد السوريين الذين زاروا المؤسسات الثقافية والجامعة والمنتديات الأدبية، وأبدوا إعجابهم بالتطور الثقافي الذي يشهده إقليم كردستان. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
سيداتي وسادتي، مسؤول أمريكي بارز عن ملف العراق في البيت الأبيض قدم استقالته وسط تكهنات مفادها أن الاستقالة لها علاقة بانقسامات داخل صفوف الإدارة الأمريكية بشأن كيفية مواجهة النظام العراقي وإطاحته. الزميل سامي شورش يعرض لثلاث مقالات نشرتها صحف أمريكية بارزة بهذا الخصوص، ويتحدث خلال العرض مع خبير سياسي عراقي.
قدم المسؤول الأمريكي البارز عن متابعة ملف العراقي وجماعات المعارضة العراقية في البيت الأبيض واين داونينج استقالته من منصبه وسط تكهنات بأن قراره هذا له علاقة بانقسامات داخل الإدارة الأمريكية حول الموقف من العراق. كبريات الصحف الأمريكية تابعت هذا التطور وسلطت الضوء على أبعاده وخلفياته، خصوصا أن الاستقالة أتت في الوقت الذي يحتدم فيه نقاش ساخن في أروقة الإدارة الأمريكية والأوساط الدولية حول إطاحة النظام العراقي. في هذا التقرير نعرض لأهم المحطات والمحاور في ثلاث مقالات نشرتها ثلاث صحف أمريكية بارزة عن استقالة داونينج، كما نتحدث إلى الخبير السياسي العراقي الدكتور غسان العطية حول أبعاد استقالة المسؤول الأمريكي وتأثيرها على التعاون بين واشنطن وجماعات المعارضة العراقية. صحيفة لوس أنجلوس تايمز لفتت إلى أن أي مسؤول في البيت الأبيض لم يعلق على استقالة واين داونينج المعروف بخطته الداعية إلى ضرب العراق وفق قواعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد الإرهاب في أفغانستان، لكنها نقلت في الوقت ذاته عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية نفيهم أن تكون للاستقالة صلة بأي انقسام داخل الإدارة في شأن العراق أو ببطء سياسة الرئيس جورج دبليو بوش إزاء إطاحة النظام العراقي. هذا في حين أكدت مصادر في الكونغرس لصحيفة لوس أنجلوس تايمز أن داونينج أحس في الفترة الأخيرة بأن حلبة الحرب ضد الإرهاب أصبحت تعج بمسؤولين آخرين، ما دفعه إلى تفضيل الانسحاب. أما المسؤول الأمريكي الأسبق عن ملف مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض ريتشارد كلارك فإنه علق على استقالة داونينج بقوله إن الرئيس بوش ونائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد هم الذين أصبحوا يتولون مسؤولية إدارة الملف العراقي، ما قلل في المحصلة النهائية من دور واين داونينج على هذا الصعيد. إلى ذلك لفتت لوس أنجلوس تايمز إلى أن المسؤول الأمريكي المستقيل كان يحاول التركيز على تأهيل جماعة عراقية معارضة للاعتماد عليها في إطاحة النظام في بغداد، لكن مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عارضوا محاولاته في هذا الخصوص ورأوا أن إطاحة النظام العراقي لا يمكن أن تتم عبر الاعتماد على جماعات المعارضة والعمليات السرية، بل تحتاج إلى قوات تفوق في حجمها حجم القوات الأمريكية التي استخدمت في حرب تحرير الكويت عام 1991. الخبير السياسي العراقي الدكتور غسان العطية استبعد من ناحيته في اتصال هاتفي أجرته معه إذاعة العراق الحر أن تكون للاستقالة علاقة مباشرة بملف العراق في أروقة الإدارة الأمريكية.
الحقيقة خلال 24 ساعة الأخيرة حدثان لهم أهمية كبيرة على الشأن العراقي على الصعيد الأمريكي. أولا الإعلان عن اعتماد أو منسق بشأن مسؤول ليس فقط بالمعارضة العراقية وإنما للتنسيق بين الأجهزة الأمريكية في موضوع الشأن العراقي. هذا موضوع مهم جدا، وكذلك المهم جدا هو استقالة الجنرال داونينج. أهمية الموضوع تأخذ من الزاوية التالية، أن هناك حالة من الصراع ضمن الإدارة الأمريكية بين مراكز القوى. الدفاع تقول شيء، الخارجية تقول شيء، المخابرات الأمريكية تقول شيء، وداونينج اللي هو في مجلس الأمن القومي وله مركز مهم كمساعد زي الدكتورة رايز له دور في العمل. بالتالي التعامل بشأن المعارضة العراقية كان موزع بين عدة جهات وكل جهة لها رأي، وبالتالي كون الرئيس الأمريكي لم يعتمد خطة محددة إلى الآن للتغيير في العراق، فكل طرف يحاول أن يؤثر وأن يقدم الرؤية السياسية اللي تناسب إدارته أو وزارته أو الجهة اللي هو فيه. الخطوة اللي اتخذت بتعيين منسق، وإذا كان هذا المنسق بمستوى عال وصاحب صلاحيات وليس تابعا لوزارة الخارجية أو الدفاع لإحدى المراكز وإنما مرتبط بالرئيس أو بالرئاسة نفسه، هذا سيغير الصورة بعض الشيء.
صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين في البنتاغون أن داونينج استلم وظيفته بأمل أن يستطيع تطبيق وجهات نظره في شأن العراق، لكنه شعر في نهاية الأمر بالإحباط نتيجة التناقض الحاصل بين التصريحات المتشددة للمسؤولين الأمريكيين وممارساتهم غير الحازمة على الأرض. معروف أن داونينج تمتع بعلاقات وطيدة مع جماعات في المعارضة العراقية، خصوصا المؤتمر الوطني العراقي، وكان يدعو إلى الاعتماد على عدد من هذه الجماعات لإطاحة النظام العراقي. الدكتور غسان العطية قال ردا على سؤال في شأن تأثير هذه الاستقالة على العلاقات بين واشنطن وجماعات المعارضة العراقية:
أنا أعتقد الموضوع الاختلافات بين بصريح العبارة بين المؤتمر الوطني وبالذات رئيس هذا المؤتمر وبين المجموعات الأخرى، أعتقد الموضوع ليس داونينج اللي كان يقرره، وإنما داونينج في المرحلة الأخيرة كان يسعى إلى إيجاد صيغة توفيقية يعني تشرك المؤتمر مع الآخرين. لا أعتقد أن غيابه بهذا المعنى سيكون مهم جدا، ولكن غيابه سينهي أحد مراكز الاستقطاب في التعامل العراقي، وبالتالي سيجعل من مهمة المنسق الجديد أسهل في التعامل. كان هناك حالة من الفوضى بمعنى الكلمة انعكست على المعارضة العراقية، المعارضة الفصائل المتعاونة مع الولايات المتحدة، إلى درجة أن بلغت حد حقيقة غير مسر نهائيا عندما مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية ينتقد ممثلين أربع قوى سياسية أساسية في الساحة العراقية، الحزبين الكرديين، مجلس الإسلامي ممثلة، وكذلك الوفاق، بأن أنتم يجب أن تأخذوا، يحذرهم في حال عدم تعاونهم مع المؤتمر الوطني. بالخارجية لها رأي آخر، وبالتالي مثل ما يقول المثل الشعبي هناك ضياع واسع انعكس على المعارضة العراقية وأساء للأمريكان وأساء للمعارضة، وكذلك شكت في جدية الموقف الأمريكي. استقالة داونينج يجب أن نعطيه نظرة بحجمه الحقيقي. هذا الرجل بدون شك كان هو قائد العمليات الخاصة وبالذات في حرب الخليج الثانية، وهو له رأي خاص في موضوع التغيير في العراق، ولكنه تعاون لما كان في مرحلة التقاعد قبل ما يعود للوظيفة، تعاون مع المؤتمر الوطني، وهو قدم وما يعرف إلى الآن بخطة داونينج القائمة على أساس إقامة مناطق أو جيوب في العراق بدعم من القوات الخاصة والقوات الجوية، وفيما بعد يمكن يكون دعم من القوات البرية. هذه الفكرة اعتمدها المؤتمر الوطني وكان يسوق لها. هذه الفكرة مرفوضة من الخارجية ومرفوضة أكثر من وزارة الدفاع من قبل العسكريين خاصة، ولو بعض المدنيين مثل ولفوفيتس وريتشاردسبيرغ تعاطفوا مع الفكرة، لكن هذه الفكرة نفسها أصبحت قديمة، وداونينج أقر أنها قديمة بعد استلامه منصبه في مجلس الأمن القومي، وبدأ يقول أن المؤتمر الوطني اللي هو على علاقة طيبة بالمؤتمر أن يجب أن يلعب دور مساعد لعملية الغزو وعملية السيطرة والإدارة بعد عمليات الغزو الأمريكي.
أما صحيفة واشنطن بوست فإنها تحدثت عن الموضوع نفسه وقالت إن داونينج كان أهم داع إلى مواجهة نظام صدام حسين، وأن الخطة التي وضعها في هذا الخصوص كانت تعرف بخطة داونينج،
وكانت تقوم على مبدأ استخدام وحدات من القوات الخاصة وقوات جوية وجماعات من المعارضة العراقية لإطاحة النظام العراقي. لكن هذه الخطة لقت معارضة كبار ضباط الجيش الأمريكي بحسب واشنطن بوست، التي أضافت أن داونينج كان يستمد قوته من كونه قائد القوات الخاصة في حرب الخليج الثانية ضد العراق. وفي هذا الإطار نقلت الصحيفة عن خبراء أمريكيين في الشؤون الأمنية أن الاستقالة جاءت بعد رفض رئاسة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي لخطة واينا داونينج. إذن هل للاستقالة علاقة باختلاف وجهات نظر المسؤول الأمريكي المستقيل مع الزعماء المدنيين في الإدارة الأمريكية أم مع القادة العسكريين في البنتاغون؟ الدكتور غسان العطية قال ردا على ذلك:
كان يدعو إلى عملية تغيير في العراق دون الحاجة إلى قوات برية ضخمة أمريكية وبالاعتماد على القوات الخاصة والقوات الجوية وبالتعاون مع المؤتمر الوطني، ولهذا كان يعتقد بضرورة دعم المؤتمر الوطني ودعم قواته وإنشاء قوات عراقية. والمؤتمر الوطني بحينها قال إنه يملك مو أقل من 5000 متطوع للعمل، ممكن ينطلق من الخليج جنوبا إلى البصرة وغيره، وهو كان يروج هذه الفكرة. بينما القادة العسكريين وبالذات رئيس الأركان وغيرهم كان يعتقد هذه الفكرة غير صائبة ولا يعول على المؤتمر الوطني أو قواته، وبالتالي هاي قد تكون مأساة أخرى كمأساة محاولة غزو كوبا واللي تعرفت بخليج الخنازير، وقائد عسكري آخر سماها قد تكون هذه خليج الماعز، وهذه بهالتعبير وصفها. ولكن حسم موضوع الفكرة هذه منذ مدة ولم تعد مطروحة في بالنسبة للعراق، على أساس أن العمل التغيير في العراق سيتم عمليا انسجاما مع الرؤية الدفاع، وهو تحديدا اعتماد على قوات برية كبيرة. ولهالسبب هناك تحشدات أمريكية الآن موجودة وتزداد في الخليج وفي دول عديدة من الدول المجاورة للعراق. بهذا المعنى أعتقد أن كذلك داونينج لم يعد له دور مهم جدا على موضوع العسكري العراقي، لكن أعود وأقول أن التي شعرت قصمة ظهر البعير ليس هي موضوع العراق، وإنما هو موضوع أن ملف الإرهاب برمته على الصعيد الداخلي خرج من إيده وسلم إلى وزارة جديدة، وبالتالي دوره يكون أضعف.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
الخبير أنتوني كورتزمان الذي يشغل كرسي الدراسات الاستراتيجية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أعد أخيرا دراسة يقيم فيها مجمل قدرات العراق العسكرية، ويقول فيها إن صعوبات عديدة تجتنف أي محاولة للتوصل إلى تقييم حقيقي لهذه القدرات، ويوضح أن الغموض والعناصر غير الملموسة في إجراء مثل هذا التقييم لا تقل في أهميتها عن البيانات الفعلية المتعلقة بحجم القوات العراقية وأساليب القتال التي تتبعها هذه القوات. كما يوضح بأن جهود العراق المتواصلة في تطوير أسلحة دمار شامل وما يحملها من منظمات إيصال متطورة تزيد من حالة الغموض في إجراء التقييم وفي التكهن حول ردود الفعل العراقية المحتملة إزاء مختلف المؤثرات. غير أن الخبير يؤكد أيضا وجود معلومات كثيرة عن قدرات العراق العسكرية وردود فعله المحتملة، ويضيف أنه يمكن التوصل إلى تقديرات شبه دقيقة عن إمكانية العراق في مواجهة معظم السيناريوهات المحتملة وعن صلابة موقف العراق أو ضعفه في معظم هذه الحالات. وسنقدم لكم مستمعين الكرام مراجعة لأهم ما تضمنته الدراسة في 4 حلقات متتالية من برنامج العراق في دور الفكر والنشر، بدءا فيما يلي بمراجعة للجزء الأول من الدراسة الذي يتناول الوضع الحالي للقوات المسلحة العراقية وعرضا للحالات الطارئة التي قد يواجهها العراق، إضافة إلى العناصر الغامضة وغير الملموسة المؤثرة في إجراء التقييم.
يعتبر كوردسمان أن من السهل نسبيا تقدير حجم القوات العسكرية العراقية والتعليق بشكل عام على قدراتها، فالعراق ما زال أكثر القوى العسكرية فعالية في منطقة الخليج رغم ما تعرضت إليه قواته في حرب الخليج التي فقد فيها نحو 40% من قدرته القتالية البرية والجوية، وما زال العراق يحتفظ بقوات مسلحة يقدر قوامها بنحو 424,000 رجل ونحو 2,200 دبابة رئيسية و3,700 عربة مصفحة و2,400 قطعة مدفعية رئيسية. كما لدى العراق ما يزيد عن 300 طائرة حربية يمكنه إعدادها لتنفيذ العمليات القتالية. وتنسب الدراسة إلى قيادة القوات الأمريكية الوسطى وغيرها من الخبراء الأمريكيين أن حجم الفرق العسكرية العراقية يبلغ 10,000 رجل لكل منها في الحالة المثالية، وأن عدد الأفراد الحقيقي في نحو نصف فرق العراق 23 يبلغ نحو 8,000 رجل في حالة لا بأس بها من الاستعداد. ويشير كوردسمان مذكرا بأن حجم القوات العراقية كان يقدر بنحو 35-40 فرقة في صيف عام 1990 وبنحو 67-70 فرقة في كانون الثاني من عام 1991 أي قبيل عمليات الحلفاء في حرب الخليج. ويحتفظ العراق أيضا حسب الدراسة بأعداد كبيرة من قوات الأمن الداخلي والقوات شبه العسكرية، إذ تقوم قوات الشرطة وقوات فرض نظام بأكملها بواجبات حفظ الأمن الداخلي، وتنتشر أجهزة أمن داخلي متوازية في جميع مدن العراق ومراكز سكانها. أما وحدات الحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص فتتلقى تدريبا خاصا في مجالي حرب المدن والعمليات الأمنية، إضافة إلى التدريب على العمليات العسكرية التقليدية. وتتكون قوات العراق شبه العسكرية من قوات الأمن البالغ تعدادها نحو 15,000 رجل وقوات حرس الحدود البالغ عددها نحو 9,000 رجل، بينما تتكون قوات فدائي صدام من 18-20,000 مقاتل.
وتنسب الدراسة إلى مؤسسة جينز البريطانية أن الجيش النظامي العراقي يتكون من 5 فيالق رئيسية تضم ما يعادل 17 فرقة موزعة على قواعد رئيسية في كل من بغداد والبصرة وكركوك والموصل. ويوضح كوردزمان أن هذه القوات باستثناء القوات المخصصة لحماية أمن النظام المنتشرة حول بغداد وما يوازيها من وحدات أمنية في البصرة وكركوك موزعة ومنتشرة على النحو التالي. في شمال العراق يتخذ الفيلق الأول مدينة كركوك مقرا له، بينما يتمركز الفيلق الخامس في مدينة الموصل، وهما مكلفان بحماية المنطقة المتاخمة للحدود التركية. كما تنتشر وحدات تابعة لهما على حدود المنطقة المحمية الكردية، وتقوم وحداتهما بحماية حقول النفط في شمال البلاد. وفي مناطق شرق العراق يتمركز الفيلق الثاني في محافظة ديالى، وتنتشر قواته شرق العاصمة بغداد للدفاع عنها في حال تعرضها إلى هجوم إيراني أو إلى هجوم تشنه قوات عراقية معارضة تدعمها إيران. أما في جنوب العراق فهناك فيلقان مكلفان بالسيطرة على المناطق الشيعية وبقمع المنشقين الشيعة، إذ يتمركز الفيلق الثالث في منطقة الناصرية وتنتشر قواته قرب الحدود الكويتية. أما الفيلق الرابع المتمركز في العمارة فمكلف بالدفاع عن المناطق الحدودية مع إيران. ويشير كوردزمان إلى أن الحرس الجمهوري يضيف فيلقين مكونين من 7 فرق إلى هذه القائمة، كما تضيف قوات الحرس الجمهوري الخاص 4 ألوية مكلفة بحماية النظام ليتمركز معظمها ضمن منطقة بغداد.
وتمضي الدراسة إلى تحديد مهام هذه القوات، أي قوات الحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص، على النحو التالي: أولا، يمكن استخدام الفيلق الشمالي التابع للحرس الجمهوري في الدفاع ضد إيران وفي التحرك ضد الكرد، ولكن مهمته الرئيسية تتمثل على ما يبدو في الدفاع عن منطقة بغداد الكبرى ومدينة تكريت. ومن بين تشكيلات هذا الفيلق قوات المدينة المنورة الموزعة على معسكري الراشدية والتاجي، وهي مكلفة بالدفاع عن مشارف بغداد، بينما توفر قوات الحرس الجمهوري الخاص الحماية والدفاع داخل العاصمة. ويضم فيلق الحرس الجمهوري الشمالي أيضا قوات عدنان في الموصل، وقوات مشاة بغداد في جبل مقلوب، وقوات مشاة العابد في معسكر خالد في كركوك. ثانيا، يتمركز فيلق الحرس الجمهوري الجنوبي في مركز قيادة قوات الفتح المبين، ويتكون من فرقة مشاة قوات نبوخذنصر في حسينية الكوت، وفرقة قوات حمورة بالآلية في منطقة الوحدة، وفرقة قوات النداء المدرعة قرب بعقوبة. ثالثا، تتكون قوات الحرس الجمهوري الخاص من 4 ألوية للمشاة والآليات ولواء مدرع وقيادة للدفاع الجوي، تقوم بالسيطرة على دفاعات بغداد الجوية في حال وقوع محاولة انقلابية، وتتكون قواته من 12,000 إلى 15,000 مقاتل يمكن زيادتهم بسرعة فائقة ليصل عددهم إلى 25,000 مقاتل، وهي القوات الوحيدة المنتشرة في مركز العاصمة وحول القصر الجمهوري، رغم وجود وحدات من جهاز الأمن الخاص والمخابرات والأمن العام في المدينة أيضا.
وينتقل الباحث في دراسته إلى القوة الجوية العراقية ويقول إنها تتكون من نحو 30,000 رجل، وما زالت لديها 316 طائرة حربية يمكن إعداد 50-60% منها للعمليات الفعلية. وينسب كوردزمان إلى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن هذه الطائرات مكونة من 6 قاذفات و130 مقاتلة هجومية من نوع ميراج وسوخوي. كما تمتلك القوة الجوية العراقية 180 طائرة مقاتلة دفاعية، منها 12 طائرة من طراز ميج 25 و50 طائرة من طراز ميراج F1 وعشر طائرات من طراز ميج 29، إضافة إلى أعداد كبيرة من طائرات التدريب وطائرات النقل الجوي. أما قوات الصواريخ للدفاع الجوي فيقول كورزمان إنها ما زالت تمثل إحدى أكثر شبكات الدفاع الجوي كثافة في العالم، ويضيف إنها موزعة على 4 مراكز في كركوك وفي منطقة الحي في الكوت وفي البصرة وفي الرمادي. ويشير إلى أن منشآت قيادة هذه القوات الرئيسية مخبأة تحت سطح الأرض في مواقع محصنة للغاية، كما تستند الدفاعات الجوية أيضا إلى أعداد كبيرة من المدافع المضادة للطائرات وإلى منظومات أصغر من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.
ويمضي الخبير الأمريكي في دراسته إلى أن العراق أثبت قدرته على إجراء مناورات عسكرية كبيرة، ولكنه لم يظهر أنماط تدريب تشير إلى استعداد كبير أو مستمر بين صفوف جيشه، ولا ما يدل على قدرته في استخدام الأسلحة المتنوعة في مستويات تتجاوز مستوى بعض الأفواج المتفرقة، كما لم يظهر العراق قدرته على استخدام صواريخه من نوع أرض جو بشكل منظم كوسيلة لدعم تحركات قواته البرية المنتشرة. ويؤكد كوردسمان أيضا أن معظم الخبراء لا يعتقدون أن العراق يمتلك أسلحة نووية ولا القدرة الذاتية على إنتاج عناصر الانشطار النووي، غير أن المفتشين السابقين التابعين إلى وكالة الطاقة الذرية الدولية يعتقدون رغم ذلك أن العراق تمكن من الاحتفاظ بجميع التقنيات اللازمة لإنتاج أسلحة نووية صغيرة شرط حصوله على عناصر الانشطار.
ومن أجل إلقاء الضوء على حقيقة استعداد القوات العراقية للقتال، اتصلنا بمدير الاستخبارات العسكرية العراقية السابق اللواء الركن وفيق السامرائي الذي علق على هذا الموضوع بقوله:
لا أعتقد أن الآراء التي طرحها الكاتب صحيحة. القوات العراقية قوات مدربة كانت في السابق، أقصد مدربة بشكل جيد ومجهزة بشكل جيد ولديها عقائد أو عقيدة عسكرية واضحة. فيما يتعلق بمسألة التدريب فإن القوات العراقية أيضا مدربة، هو يقول أن القوات العراقية ليست مدربة، فالقوات العراقية مدربة، والقوات العراقية لديها قادة من العسكريين، قادة عسكريين بارزين أيضا، والقوات العراقية لديها تجارب كثيرة في الحرب. لكن المشكلة إذا أخذت هذه الدراسة على قياسات حرب الخليج الثانية، فإن المشكلة أن الموقف الاستراتيجي برمته كان لغير صالح العراق، وكان من غير الممكن الحصول على أي نتائج تخالف ما حصل. هذا من جانب القوات، أداء القوات وتدريبها بصورة عامة. أما ما يتعلق أيضا باستخدام صواريخ أرض جو، فأعتقد أن الكاتب لم يوفق أيضا في تحليله. هناك اختلافات تقنية كبيرة بين الطائرات الحديثة، بين القدرات القتالية للطائرات الحديثة القوات الجوية الغربية وبين وسائل الدفاع الجوي العراقي. وسائل الدفاع الجوي الحقيقة قسم كبير منها كان من جيل الستينات، مثلا سام 2 وسام 3. مع ذلك ألحقت خسائر كبيرة بطائرات الحلفاء في حرب الخليج الثانية مقارنة بالحملة الجوية التي شنت بعد عدة سنوات على يوغسلافيا. في يوغسلافيا لم يتمكن الدفاع الجوي اليوغسلافي من إسقاط طائرة واحدة، عدا واحدة قالوا من نوع F-17 ستيلث، وربما سقطت بحادث أو بأي طريقة أخرى. بينما العراق تمكن والدفاع الجوي العراقي من إسقاط عشرات الطائرات خلال حرب الخليج الثانية. إذن المشكلة الحقيقية هي ليست في القوات المسلحة العراقية ولا في أدائها، بل في التوازن والخلل الكبير في التوازن الاستراتيجي.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.
أعزائنا، فرقة الأجراس لنا موعد معها الآن في أغنية يا زارع البزرنجوش.
يا محبوبي جرحتني